بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. وأما إذا كان المتصور في المقام لحاظ العنوان بما أنه مفروض في طبيعة الذات والجهة الجوهرية دون أخذه مقيدا بالصفة النوعية أو بالصورة النوعية، والجهة الجوهرية كالملكية العارضة لعنوان المادة دون الصورة، فعليه يترتب الحكم على ما أوجب تغييرا في الصورة النوعية، لأن الانحفاظ موضوع الملكية ليس قائما على خصوص المادة، وإنما المادة في حال انضمامها من التغيير إلى الصورة النوعية. وأما في حال فصل المادة عن الصورة فالملكية ثابتة. هذا ما تعرضنا إليه في درسنا الأمس، على أنه هنا جهة الملكية للكلبي، كلب اشتريناه للحراسة، ولكن وقع بعد مدة من الزمن في مملحة. إذن الملكية الثابتة لما صدق عليه في المبدأ، هل هي بنفس الملكية الثابتة في المنتهى أم لا؟ يعني ملح، يعني عندنا أصبحت ملكية منوضة بصفة الكلبية، وملكية ثابتة فثابتة في خصوص الملحية. فيا ترى أن كل من الملكيتين هل هما يرجعان إلى وحدة الملكية الواحدة، أو أنما تحقق لملكية الكلب لها مقولة، وملكية أيضا الملحية لها مقولة؟ فيمكن أن يدعي المدعي باختلاف الملكيتين بناء على ما أشرنا سابقا، ما ذهب إليه الفقيه اليزدي على مقامه بأن الحق الثابت للملكية لخصوص أو لحق الكلب، بما أنه عنوان ملك، هذا يصدق عليه ملك ويصدق عليه حق، ويمكن التطابق بين الملكية والحق تحت عنوان كبرى الجامع بالوجود التشكيكي. كل ما صدق عليه حق، كل ما صدق عليه ملك بالوجود التشكيكي، فيكون هناك تطابق بين الملكية وبين الحق، بناء على مسلك السيد اليزدي على مقامه في إرجاع الحق إلى الملك. ولكن بناء على الاختلاف أيضا، نقول الحق الذي ورد في مور الكلب غير الذي ورد عليه الملكية في الملح، وإنما يصدق عليه ملكية منوطة بمن بالملك وتعامل عليها، فيوجب اختلاف في ناحية وجود الملكية مع وجود الحق، من حيث السنخ، من حيث الحقيقة، من حيث المقولة، من حيث الاعتبار الخاص القائم بين اعتبار المعتبر، كل منهم ينظر إليه مختلفا. هذا ما أشرنا إليه في بحثنا السابق، ولكن نأتي إلى بحثنا اليوم. أن عنوان الموضوع تارة يؤخذ في جهة العلية، الآن كلامنا في صدق العلية بأي عنوان؟ علة الحكم لكون ما كان ملحا، غير علة الحكم الذي كان في مورد كون كلبا، فكل منهما يختلف من حيث علية أحدهما عن العلية في الأخرى. ثم أن عنوان الموضوع تارة يؤخذ في جهة العلية الحكم سواء لوحظ فيه جهة التركيب أم لا، يعني الآن كلامنا فيما صدق عليه هذا الموضوع أصبح مركبا بين مقولتين مختلفتين، وكل منهما ينظر إليه بمقولة مختلفة عن أخرى، وأخرى وحدة الإرجاع تحت وحدة ما مادة جوهرا إلى غير ذلك، كل منها وجود، هذا وجود وهذا وجود، تارة بالتحصص وأخرى بوحدة الوجود المطلق. فأنت تنظر إليه بحيثيتين، حيثية التحصص لها جهة، وحيثية لا بشرط الذي قبل التقسيم هذا عنوان آخر وجود. فأنت تنظر لما صدق عليه في مقام التطبيق أو في مقام الانطباق، يا ترى ماذا تعبر عن هذه الكبرى بالجامع أو بنحو المفارقة؟ وأخرى ينظر إلى الموضوع في حصول الاستصحاب، عندنا لا كلامنا في موضوع الاستصحاب، يا ترى أن الأصحاب نطبق الأصحاب بما فات الأصحاب بلحاظ كونه موضوع مركبا، ولكن التركيب عرفي وعندنا التركيب دقي عقلي. فالتركيب العقلي يمكن أن تقول ما حصل لموضوع الأصحاب في مورده الأول عنوان كلب، وحقيقة الكلبية متباينة، وحقيقة الملحية أيضا متباينة، فكيف نجمع بين حقيقتين مختلفتين تحت عنوان واحد؟ وهذا مما يجب المنافات بين كون هذا الوجود مختلف عن هذا الوجود. إذا الأصحاب لما أستصحب وجود ما حصل لعنوان الكلب غير ما حصل بالنسبة لعنوان الملح، فكل منهم مختلف، إذا الأصحاب لا مجرى له. أنت تصحب بعنوان الوجود العرفي أو الوجود الدقي. ها؟ أي. إحنا الآن ننظر إلى موضوع الاستصحاب بموضوع مستصحابه. الاستصحاب تارة اليقين بما هو أو المتيقن الذي وقع عليه متيقنك. ماذا تنظر إلى الاستصحاب بلحاظ اليقين؟ كان يقينا وعنوان ماذا؟ كلب، فيكون نجسا. ما وقع عليه آيان مور الثاني اختلف، القضية اليقينية الأولى غير اليقين الثانية أصبحت مختلفة، فمن حيث اليقين وأخرى لا، من حيث المتيقن متيقنك أصبح مختلفا بلحاظ متعلقه. فنحن ننظر إلى الاستصحاب بلسان عرفي وأخرى بلسان دقي عقلي. إن أخذنا بلسان عرفي فالعرف يراها واحد، يقول أن هذا الشيء الذي حصل هو الإصحاب يقين، كل ما صدق عليه يقين السابق هو اليقين اللاحق، كلاهما على حد سواء عرفا. ولكن بلحاظ الأمر الدقي لا يختلف، يقول أن هناك وجود تباين ما بين الشيء الذي تيقنت به أولا غير ما تيقنت به سابقا، فإما بنظر عرفية أو بنظرة دقية، النظرة الدقية مختلفة. فإذا حصل تغيير في ناحية الحكم فلا مجال الصحاب للحكم في عدم إحراز الموضوع في أي طرف من أطرافه، وعليه لابد من الرجوع إلى المبنى. المبنى في الاستصحاب ماذا؟ في طبيعة الموضوع، هل ينظر إليه هذا الموضوع على نحو العلية في الحكم؟ يعني هذا الشيء الذي نظرت إليه في مقام التغيير ماذا حدث؟ حدث في أصل المادة، حصل في أصل الصورة، حصل في أصل الجوهر في ناحية الجامع ما بين الأول والثاني أو لا، هذه كلها احتمالات توجب تغييرا. فالموضوع عندئذ محقق الوجود، وبذلك يمكن جريان الأصحاب بالنظر إلى عنوان كونه أمرا عرفيا، عرفي صحيح يقول أن هذا شيء واحد، فلا بد أن ينظر إلى نظرة العرف ويقول أن ما حصل للكلب وما حصل للمل هو موضوع، وكل منهما يتحد موضوعا عرفا، لأن مقتضى ثبوت العلة وحدوثها إمكان الاستصحاب بقائها. ويتضح من هذا العرض أن موضوع الاستصحاب تارة يقع على عنوان النجس، يعني لما كان بالنسبة إلى موضوعنا نجاسة كلب كان في البدو كان نجاسة كلب، لما حصل وانتقل من عالم إلى عالم وصغر إلى صورة أخرى هذا أصبح متغيرا، فعنوان النجس يا ترى ينطبق عليه مبدأ ومنتهى أو يكون متغيرا؟ فعند زوال العنوان الذي أخذ في موضوع النجس كان نجسا رجسا، وأصبح الآن في حال ما حدث لموضوع الملح، الملح متغير. لكن ربما يقول القائل بالنسبة للخشب مع الفحم، بالنسبة للخشب مع الفحم، بالنسبة للخشب كان في دور نجاسة ثم أصبح فحما، هل يا ترى أنه عندما أصبح وتغير من حال إلى حال هل هو تغيير في الحالات أو تغيير في الجوهر؟ الفحم مع الخشب هل تغيير في الحالة أو تغيير في من؟ في الجوهر. إن قلنا في الجوهر هذا تغير، فلم يكن هناك إذن ما كان في المبدأ غير ما كان في المنتهى. وأخرى نقول لا، أن هناك تغيير في ناحية الجوهر مع الفهم، ما حسد وحصل وتغير في الفحم غير ما تغير في من في الخشب. فيمكن أن تكون النجاسة إذن إما أن تكون واضحة ومستمرة، وأما تكون منقطعة. فعلى هذا المعنى يمكن للتغيير في الخشب والفحم غير ما في الملح والكلب أيضا. فعند زوال العنوان الذي أخذ في موضوع النجس بزوال الحكم بزوال موضوعه بخلاف المتنجس، طبيعي أنه نفرق بين النجس والمتنجس. المتنجس حيث لم يحمل كل حقائق ما يستوطن فيه النجس، وإنما في الحقيقة من باب أنه بعض مراتب النجس قد حمله، ولكن النجس حامل في هويته كالكلب، الكلب في هويته حامل، ولكن بالنسبة للمتنجس لم يكن حاويا لتمام الهوية. فالعنوان إذا قائم وهي علة وهي جهة الملاقاة دون معلومة. إذا ننظر إلى ما وقع في النجس، عنوان قيد الملاقاة، شرط الملاقاة أن يكون ناظرا إلى ملاقي النجس الذي وقع على المتنجس وأصبح موجبا لنجاسته في مقام العلة المحدثة مبقية وأنها هي واحدة ولم تتغير، هذا شيء. وأخرى نقول أن ما حدث للنجس غير ما حدث للمتنجس، واختلف موضوعا اختلف حكما، ولا يمكن أن نرتب أثر بالنسبة للنجس بعين ما عليه المتنجس لاختلاف موضوعيهما. فعنوان أحدهما يختلف عن موضوع الآخر، فيكون علة للحكم ويكون إناطة الحكم بلحاظ وجود الملاقي. يعني هناك على إضافة أن تضيف النجس إلى ذات ما وقع عليه النجس فيكون موجبا للنجاسة، ولكن المتنجس لا يحمل ذلك الثقل، لا يحمل تلك الهوية، لا يحمل تلك الماهية الحقيقية التي هي تختلف عن ذات النجس، فيكون هناك اختلاف ما بين الأمرين، وعليه يكون هناك جهة الملاقات للنجس دون ما كان معلوم النجس. أكو فرق بين معلوم النجس وما بين الملاقات للنجس، فإذا هناك أيضا مفارقة ما بين المعلوم وما بين النجس وما بين النجس وما بين المتنجس. وفي ظرف الاستحالة كان عنوان ملاقات النجس متغيرا إلى وجود الرماد، أما بالنظر إلى ما حصل للخشب مع بالنسبة إلى الرماد، نعم ربما يقول قائل أن الرماد حقيقة مختلفة عن حقيقة النجس. ما حصل للخشب كونه نجسا وأصبح رمادا فيمكن أن نطلق عليه بما بالاستحالة، ولكن لو قدر أن المورد من باب الرماد وليس من باب الفحم وليس من باب الرماد، فهذا من باب تغيير في الحالة، وإذا أوجب تغييرا في الحالة إذن النجاسة التي كانت في الخشب هي أيضا ملحقة في من؟ في الفحم، والفحم يحكم عليه بالنجاسة بنفس ما عليه الخشب. لماذا؟ للتغيير في الحالة، وهذا هو الفرق بخلاف الرماد بالنسبة إلى الخشب. الرماد بالقياس الهوية قد تغيرت، الماهية قد تغيرت، جوهر الشيء قد تغير، فلا يكون هناك حكم بمن؟ بالنجاسة لاختلاف الموضوعين كما بينا. فإذا كان قبلا خشب متنجسة بملاقاتها لوجود النجاسة، فمع الرماد يكون النظر إليه على جهة علية، في الحقيقة التغيير واقعي، تغيير مقولي، تغيير ماهوي. فهذا التغيير أوجب في الحقيقة انعداما للحقيقة الأولى إلى حقيقة ثانية، وهذا مما يحكم عليه من بالطهارة. بخلاف ما إذا كان فحما، ربما يقول قائل أن مادة الفحمية مع المادة الخشبية ووقوع النجس على المادة الخشبية، إنما الخشب صح عرض عليه النجاسة فهي بنفسها واقعة ومستمرة حتى على مجال الفحم، ويكون عندئذ الحكم واحد في كل أمرين. فالحكم إذن يكون جامع لكل الأمرين، وهذا بخلاف التغيير في الجوهر. إذا أوجب تغييرا في الجوهر كالرماد بالنسبة للخشب، هذا تغيير في الجوهر، فهذا يوجب عدم الحكم بمن بالنجاسة ونقول بمن بالطهارة. هذه مسألة لابد من التفات حولها، وهي كون ما عليه الحكم الأولي غير ما عليه الحكم الثانوي، وهي المادة الجوهرية. إذا أصبحت متغيرة بالمادة الجوهرية توجب الحكم بمن بالطهارة، وإذا لم يوجب تغييرا في المادة الجوهرية نحكم عليه بمن، لأن هذا من باب التغيير في الحالة، والتغيير في الحالة يختلف عن التغيير في من في الجوهر. وعندئذ لابد من إصحاب النجاسة إذا قلنا بأن التغيير في الحالة، وإذا أصبح التغيير في الحالة إذا ما تغيرت، والرماد مع الخشب تغير واقعي، ولكن الخشب مع الفحم لم يكن تغيرا واقعيا، فنقول إنما ذاك تغيير بالحالة، وعندئذ نفكك بين هذين الأمرين. فالإصحاب إذن إنما تابع لموضوعه، الإصحاب ينظر إلى موضوعه، هل من أي قبيل يكون، هل الإصحاب من نوع الخشب مع الفحم فالنجاسة إذن باقية، وإن كان النظر إلى الخشب مع الرماد فالإصحاب أصبح متغيرا ولا موضوعية له، فلا بد من إصحاب النجاسة، لأن الموضوع لما كان علة للحكم وهو كونه متنجسا لم يتغير وعليه لا مجال لتصوير الاستحالة. ما كان في دور كونه فحما غير ما كان فيه عنوان خشب، إذن هناك موضوع يختلف عن الآخر إذا تباين. وإذا قلنا أن التغيير بالحالة فإذن النجاسة باقية من حيث المبدأ ومن حيث المنتهى. ومثل هذا الاتجاه أيضا بما أورد عليه صاحب دليل العروة على مقامه بقوله، ولكن هذا يرد عليه أن موضوع الأصحاب لو كان مأخوذا من الدليل فيختلف موضوع القضية المتيقنة عن القضية المشكوكة. إذن فلندخل فيما استفاده صاحب دليل العروة على مقام الشيخ حسين حلي قد صنف نفسه أنه يفكك بين الموضوعين، تارة أن هذا الموضوع الذي نص صاحبه بأي لسان هل هو مأخوذ من قبيل الدليل وأخرى من قبيل الثبوت في مقام موضوعه، وهذا ما يفرق بين الدليل في مقام الإثبات والدليل في مقام الثبوت، وهذا ما يأتي توضيحه إن شاء الله.